وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. إذن المسألة الجديدة هي: هل تكفي رؤية الهلال في بلد ما لثبوته في سائر البلدان أم لا؟ المسألة مقيدة ضمن قيود معينة، هذه المسألة التي نحن فيها. وبدأنا بتحرير محل النزاع، أنه على ماذا نحن مختلفون. طبعا توجد بلدان توجد ملازمة بين رؤيته في بلد ورؤيته في بلد آخر، كالنجف والحلة مثل، نجف وكربلاء. وطبعا إذا رؤية في مدينة يثبت في الأخرى حتى لو لم يرى. الكلام ليس طبعا في مثل هذه المدن التي توجد ملازمة بينها، وإنما في البلدان المختلفة في الآفاق. هذا إذا انتهينا منه في الدرس السابق. السيد الخوي قدس سره وغيره طبعا أيضا أخرجوا من محل النزاع حالة معينة، وهي ما لو رؤية في بلد شرقي، في بلد إلى الشرق، فإنه يثبت في كل البلاد التي إلى غربه بالتأكيد، ما يحتاج بعد أن تبحث عن هلال وتتأكد منه. فإذا رؤية مثلا في إيران، العراق، إذن خلص يثبت به تلقائيا باعتبار أن الأرض تدور عكس عقرب الساعة كما نسمي. فإذا لما يراه البلد الشرقي، فلما يحين الغروب على البلد الغربي، فبالتأكيد الهلال يكون قد كبر حجمه أكثر وازداد. فإذا أكيدا وبالأولوية القطعية على تعبير الشهيد الثاني في المسالك والشهيد الأول في الدروس وسيد الصدر الثاني والسيد، طبعا مما كثير يتبنون هذا الرأي باعتبار الأرض تتحرك من الغرب إلى الشرق هكذا. فإذن إذا رؤية في البلد الشرقي والغروب يحين في البلد الغربي بعده بوقت والهلال ينمو تدريجيا، فإذن مسلم أن يكون لما يحين الغروب في البلد الغربي يكون الهلال أكبر حجما ولا بد أن يرى. فإذا لم يرى إذا لابد لمانع ما يؤثر على ثبوت الهلال. فسيخ قال إذا هذا لازم نخرج هذا من محل النزاع، لأن هذا موضع وفاق أنه إذا رؤية في بلد إلى الشرق لابد أن يثبت إلى الغرب. هذه لنسجل ملاحظتنا عليها. قلنا وأخرج سيد الخوئي قدس سره وغيره ممن يتبنى هذا القول من حريم النزاع ما لو رؤي الهلال في بلد شرقي كإيران مثلا أو باكستان أو أفغانستان، فإنه كاف لثبوته في البلاد التي تقع إلى غربه كالعراق ولبنان والخليج مثلا. قال قدس سره: لا إشكال أيضا في كفاية الرؤية في بلد آخر وإن اختلف في الأفق، فيما إذا كان الثبوت هناك مستلزما للثبوت هنا بالأولوية القطعية، كما لو كان ذاك البلد شرقيا اللي رؤية فيه الهلال بالإضافة إلى هذا البلد الذي نتحدث عنه كبلاد الهند بالإضافة إلى العراق، إذ لا يمكن رؤية الهلال هناك من دون قبوله للرؤية هنا، مع أنه بلد الهند متقدم وسابق عليها على بلاد العراق وأمثاله، والرؤية ثمة متفرعة على الرؤية هنا، فالثبوت هناك في البلد الشرقي مستلزم للثبوت هنا في البلد الغربي بطريق أولى. فالبينة القائمة على الأول، البينة التي ثبت بمقتضاها الهلال في البلد الشرقي، تخبر بالالتزام عن الثاني، دلالة التزامية أنه إذن الهلال ثابت في البلد الشرقي. قال: وهذا كله ظاهر لا يحتاج إلى نقاش وخارج عن محل النزاع. هذا أقول هذه الأولوية باطلة، وسنثبت عدم الملازمة عند مناقشة هذا القول الذي ذهب إليه جماعة من السابقين. أول من أسسه الشهيد الأول في الدروس، الشهيد الثاني في المسالك، ومن المعاصرين سيد الشهيد الصدر الثاني الشيخ المنتظري، وهكذا قدس الأرواح جميعا. مسلم هذا عنده، لكن لا، سنجد أن هذه الأولوية باطلة. باختصار لماذا؟ لأن يظنون أن الكرة الأرضية هكذا نعبر عنها إحنا عمودية على محور الدوران مالتها. إذا كانت الأرض هكذا نعم خط الطول هذا يصير كذا، لكن الأرض هكذا ما إلها، وأحيانا هكذا تميل باتجاه الشمس يعني، وأحيانا لا تميل هكذا بعيدا عن الشمس، وبالتالي فيخرج فت خط لمناطق رؤية الهلال. أحيانا يرى في استراليا التي هي شرق العراق بست ساعات وربما ثمان ساعات، ولا يرى في العراق، في استراليا، لا مو الهند اللي ساعتين ربما تكون شرقنا بساعتين، لا باستراليا التي هي ست ساعات وثمان ساعات شرقنا، وبالعراق ما يرى. فأين هذه الأولوية القطعية؟ مبنية على فكرة خاطئة. يظنون أن الكرة الأرضية هكذا عمودية على محورها، والحل لا مائلة، هذا ما يلانها طبعا ووضعها من الشمس ومن القمر ومن عدة عوامل نتناولها، عوامل المؤثرة في رؤية الهلال، لا يجعل المسألة ليست بهذه البساطة، رغم عندهم أولوية قطعية. وهذا طبعا يؤكد ما نذهب إليه بأن الرجوع إلى المجتهد الميت مهما يكون أعلم ليس صحيحا، بغض النظر طبعا عن كون المرجعية هي ليست مرجعية فتوى حتى تقول بل نرجع إلى رسالة العمل، المرجعية قيادة للأمة، وكيف يقود الأمة شخص ميت؟ مع احترامنا لعلمه قيادها تحتاج إلى موقف في كل القضايا التي واجهتها الأمة، فالنتيجة راح يصير تشتت إذن وتبقى، لابد أن يكون شرط الحياة طبعا، أو هو الأعلم الحي هو الذي يأذن بمقدار، قد يسهل على بعض المقلدين يقول له أنت ما دام ذهنك مستأنس بالرسالة العملية للمرجع المتوفى ابقى ضمن هذا الإطار، وكأنها فتاواي أنا الحي مثلا، لكنه الرجوع للميت حتى البقاء، وهي طبعا من أيضا من المؤشرات على ذلك، هاي حقيقة علمية بالعشرين سنة الأخيرة التفت إليها، بينما كانت قبل 20 سنة وخلال كل مئات السنين الماضية يرونها أولوية قطعية، والآن بعد أن تطورت الأجهزة العلمية والحسابات ورأينا خرائط وضع الهلال رأينا لا توجد أولوية أبدا، يرى في بلد شرقنا بثمان ساعات والمفروض بعد الهلال صاير قمر بعد مو باقي هلال وما يرى في الأرض. فإذن هذه يكون نصحح أفكارنا وهي شواهد خلوها، احنا كنا نتناولها من ناحية القيادة، القيادة يجب أن يكون حي يقود الأمة، مواقف في كل لحظة توجد قضايا نريد أن نعرف موقف منها، ما معنى البقاء على تقليد الميت فضلا عن الرجوع إليه ابتداء، هاي نظرة ضيقة، وكأن المرجعية فقط مسألة فتاوى شرعية نأخذها يقول لك رسالة العملية موجودة بيننا، وهذا دور المرجعية في حياة الأمة، هذا دور نيابة الإمام في حياة الأمة، لا هذا كلام ليس دقيق. هذا واحد من الجوانب من قضية القيادة، والجانب الثاني التطور، الحي عنده فرصة أن يتطور، عنده فرصة أن يجدد، عنده فرصة أن يتكامل، الميت توقف تكامله ما عنده هذه الفرصة، فأيهما أولى بالرجوع، الذي توقف تكامله أم الذي عنده فرصة للتكامل العلمي؟ طبعا لسه بغض النظر التكامل الأخلاقي أو المعاني الأخرى، لازم نكون إذا رؤيتنا بحجم المسؤوليات التي مناطة بنا كحوزة علمية يعني. فإذا هذه ثبتنا ليست صحيحة، هذه الأولوية القطعية التي قرون ساروا عليها لحد المعاصرين، في بعض أبحاث بعض أساتذتنا كنا نحضر عنده قبل يعني أكثر من 20 سنة 1417 22 سنة كانت في كلماتي تدور هذه هذا المعنى وكان يعتقد بها، لكن والله مد في عمره الشريف ورأى تغير هذه النظر ولم تعد أولوية قطعية، والحقائق على الأرض صارت تثبت بطلان هذا تماما. على كل إذن هاي ليست المسألة خارجة عن محل النزاع، لا هي أيضا داخلة في محل النزاع. وقبل الدخول في البحث قلنا سوف لا نناقش لأن هذا قول في المسألة، فحينما نستعرض الأقوال في المسألة هذا سيكون أحدها إن شاء الله تعالى نتعرض لمناقشته، لكن طينا فكرة أولية الآن. وقبل الدخول في البحث نعرض بعض المقدمات المفيدة. المقدمة الأولى معنى تكون الهلال، مقدمات نقرأها لاطلاعكم عليها ونختصر أيضا بعضها حتى تأخذون فكرة عامة عن الموضوع. المقدمة الأولى معنى تكون القمر في نفسه جسم مظلم، وإنما يكتسب النور من سقوط ضوء الشمس عليه وانعكاسه منه كالأرض طبعا، لذا فإن له على الدوام نصفا مضيئا وهو المواجه للشمس، وآخر مظلما وهو البعيد عن الشمس كما الكرة الأرضية كذلك. إذن ما هذا النمو التدريجي؟ نراه هلالا ثم يكبر ويكبر لأن يصبح قمرا كاملا في منتصف الشهر ثم يصغر، هي مسألة نسبية بلحاظ أهل الأرض، وإلا هو في نفسه هو نصف مظلم ونصف مضيء، النصف المقابل للشمس مضيء والنصف القفا مظلم، هذا هو في نفسه القمر. إنما هذه منازل بلحاظ أهل الأرض ما لا نسبيا، أما مراحل نموه التدريجي فإنه بالنسبة إلى أهل الأرض، لأن النصف المنير منه يظهر لسكان الأرض تدريجيا ابتداء من الهلال، هذا النصف المضيء من القمر نراه النصف صفحة أول ليلة، نراه النصف صفحة، نرى هذا الجزء اليسير منه اللي نسميه هلال، بالليلة الثانية نرى أكثر من هو نصف بمضيء، دائما نصف بمضيء، لكن احنا كم نرى من هذا المضيء؟ نرى هاي مراحل تكون الهلال. فبالنسبة لنا اهل الارض هذه المنازل وهذه المراحل لا بالنسبة للقمر. هذا معنى طبعا سينفعنا ان شاء الله تعالى عند مناقشة سير الخوئي في استدلاله، لان النصف المنير يظهر لسكان الارض تدريجيا ابتداء من الهلال حتى يكتمل بدرا، حيث يرى أهل الأرض وجهه المنير كاملا في الليالي البيض طبعا، ثم ينقص الجزء المنير الظاهر للأرض حتى يختفي تماما في نهاية الشهر، حينما يكون الجزء المواجه لأهل الأرض ونصفه المظلم، هذا اللي نسميه محاق، لأن يصبح الأمام الأرض هو هذا النصف المظلم، وهو ما يعبر عنه في كلمات تصبح الشمس هنا، الأرض هنا، القمر هنا، فحينئذ الأرض ماذا ترى الجزء، وهو ما يعبر عنه في كلمات الفقهاء بدخوله تحت شعاع الشمس أو الاقتران ونحوه، وهو المعروف بالمحاق، ثم يتحرك فيظهر جزء يسير من نصفه المنير، هاي لما يخرج من خط الاقتران، ويقال عنه بأنه قد خرج من تحت شعاع الشمس، فيتكون الهلال ويكون في بداية خروجه من المحاق غير قابل للرؤية إلى عمر معين يصبح قابلا للرؤية. هذه المقدمة الأولى إذن في معنى تكون الهلال وكيفيته، فكرة إجمالية. الملاحظة الثانية أو المقدمة الثانية، ما هي العوامل المؤثرة في رؤية الهلال؟ توجد عدة عوامل مؤثرة في رؤية الهلال، منها عمر الهلال بالساعات، يعني من حين خروجه من خط الاقتران إلى أن يحين وقت المغرب الذي نريد أن نراه حين غروب الشمس، كم ساعة صار له خرج من خط الاقتران؟ هذا معنى عمره بالساعات. عامل الآخر المؤثر بعده عن الشمس، الشمس سقوط القرص هنا، القمر وين موقعه بالنسبة إلى سقوط القرص؟ هذا بعد القمر عن سقوط القرص في جهة غروب الشمس، هذا يقاس كثير منكم كلكم إن شاء الله أكاديميين بالزوايا، يسمون نصف قطرية، مو الزوايا هاي الدرجات 90 درجة 70 درجة 60 180، هاي قياس الدرجات، أكو قياس النصف قطري فيقاس بذلك إذا جد المسافة. طبعا كل ما يبتعد عن محل سقوط القرص سر فرصة رؤيته أحسن، وكل ما عمره أكبر سر فرصة رؤيته أكبر. أقل عمر سجل لهلال رؤية بالعين المجردة هو 12 إلى 13 ونص ساعة أقل عمر. فإذا عمر الهلال دون هذا العمر يجي يقول لي واحد شفت الهلال، هذا نستبعده ونعتبره مانع من تصديقه. أقل عمر سجل لهلال رؤية بالعين المجردة هو 12 إلى 13 ونص ساعة تقريبا. فإذا العام الأول هو عمر الهلال بالساعات كم؟ ماذا نقصد بعمر الهلال؟ يعني من حين خروجه من خط الاقتران، خروجه من المحاق إلى غروب الشمس، الوقت اللي نريد أن نرى الهلال، كم صار لخارج؟ فأبعد كل الحمد لله الجداول الفلكية الموجودة تنطيك بالدقة شوكت يولد الهلال وعمر حين الغروب شقد، بعد عن الشمس شقد، هذا العامل الثاني قلنا. ارتفاعه عن الأفق هذا عامل آخر، كم يرتفع عن أفق الرائي، فكل ما يرتفع أكثر طبعا تصير رؤيته هو، وإلا كل ما ينزل أكثر راح يأثر عليه الضوء الشفق وحينئذ تصعب رؤيته. العامل الآخر المؤثر مدة مكوثه في الأفق بعد مغيب الشمس، كم يبقى؟ 10 دقائق، 20 دقيقة، 40 دقيقة، وقد يغيب قبل غروب الشمس إذن يستحيل رؤيته. هذا كله بالجداول الحديثة تسجل هذه المعلومات، وهي كلها مضبوطة وفق معادلات رياضية وقوانين فيزيائية موجودة. وتوجد قوانين طبعا أخرى تؤثر، وهي حركة القمر حول الأرض، حركة الأرض حول نفسها، حركة وحول الشمس، مقدار ميلان الأرض، هذا محور الميلان، تارة يكون ميله هكذا الأرض وتارة هكذا. فأنت في كل شهر يكون فد وضع للكرة الأرضية، هذا هم إلى مدخلية شقد ميلان الأرض محورها، هذا قلنا الأرض مو عمودية هيك قاعدة وتفتر الأرض، لا مايلة من 23 ونص هكذا إلى 23 ونص هكذا. بالشتاء طبعا هي مفارقة، يعني الأرض بعدها عن الشمس يختلف من كذا رقم إلى كذا رقم، مو ثابتة بعد الأرض عن الشمس. فش وقت الأرض أقرب للشمس بالصيف لو بالشتاء؟ أقرب للشمس بالشتاء وأبعد بالصيف. إذن لماذا الحر؟ لأنه هذا التوجه النصف الشمالي اللي احنا نسكنه يكون باتجاه الشمس في الصيف، هاي الشمس هنا، بالشتاء لا هكذا تكون. فإحنا النصف الشمالي نكون أبعد عن المواجهة مع الشمس، ولا ككرة أرضية أقرب للشمس بالشتاء. فإذا هذا ميلان محور الأرض شقد، هذا يؤثر في قضية أيضا موقع الهلال وعمره وإمكانية رؤيته إلى آخر العو، هذا يتغير بحسب الفصول. طبعا في كل فصل يكون محور الميلان مالتها الأرض، سرعتها حول نفسها شقد تفتر، سرعتها حول الشمس، سرعة القمر، وهكذا عوامل كثيرة مؤثرة. هذا باختصار طبعا نستعرض هذه الأمور. إلى أن بعد من العوامل وضع وموقع الكرة الأرضية في مدارها حول الشمس، اختلاف الفصول الأربعة، من العوامل المؤثرة الرأي نفسه، الرأي عدسة العين، بعض التجارب هنا نقلناها من بعض المصادر، يقول الإنسان يعني أفضل وضع للعين تتمكن رؤية لما يكون عمره بين 20 إلى 60 سنة، هاي تكون العين في أوج حيويتها وحساسيتها، بينما يكون نموها لم يكتمل بعد في فئة ما دون 20، وتكون قد بدأت بالتقلص والضعف في فئة ما فوق 60. فصور جد العوامل إذن المؤثرة في ذلك، وهكذا مختصر لما ذكرناه هنا، فتفكر على العوامل المؤثرة. فجدا معقد المسألة. طبعا هذا كل من العوامل الداخلة في الحسابات والقوانين، وتلقى العوامل ما داخلة في الحسابات، وهي مثل وضع الجو، جو افترض بيفة غبار بيفة دقائق الغبار راح تعكس الشفق، من تعكس الشفق يصير الجو بيه إضاءة، فبعد يصعب رؤية الهلال. فصفاء الجو هذا هو ما نقدر نعزره بالقوانين، هاي حالة آنية ميدانية بلحظة تصير، فأكو أمور حتى خارج عنها القوانين. لذلك للقوانين يطوق في المقدار مع المعلومات، لكن تبقى الرؤية هي المعيار. لأن أكو ظروف ما يقدر يحسبها هذا الفلكي، يحسب ذن العوامل اللي قلناها كلها، لكن خوش مدري وضع الجو كيف سيكون عند غروب الشمس مثلا، ما يقدر يحسبها بدقة، وهي تؤثر طبعا. هاي دقائق الغبار الموجودة راح تشوش الرؤية على الرائي، ونفس الوقت تشوش الإضاءة، والهلال هو كل دقيق، فصير صعب رؤيته. إذن هاي المقدمة الثانية باختصار التي ذكرناها. المقدمة الثالثة وهي أصبحت واضحة من أبحاث اللي تقدمت، وهي أن روايات صم للرؤية وأفطر للرؤية لا تعني أن رؤية الهلال أخذت على نحو الموضوعية والشرطية في ثبوت الشهر، بل هي طريق لحصول العلم به، وهذا قلنا أكيد، والشواهد على ذلك مرت أبحاث كثيرة في ذلك. ولذا جعلت الرؤية في بعض الروايات مقابل التظني والرأي، صم للرؤية افطر للرؤية، أي لا بالتظني ولا بالتخمين ولا بالرأي وإنما بالعلم. فهذه الروايات لا تعني أن الرؤية أخذت على نحو الموضوعية، أكو رؤية مصوم ماكو رؤية مرسوم، لا، الرؤية طريق لحصول العلم بوجود الهلال في الأفق. فإذا حصل العلم من تواتر، من شياع، من وسائل إثبات معاصرة، لا بأس بها. لكن أيضا علقنا، وهي كل مختصر لبعض الأبحاث السابقة، قلنا أنها ليست على نحو الموضوعية، على نحو الطريقية المحضة، فيها شائبة موضوعية. من أي جهة؟ لما يقول صوموا للرؤية وأفطروا للرؤية، رؤية ماذا؟ رؤية أي هلال؟ حتى الذي ولد قبل قليل خرج من الاقتران بحيث لا يرى إلا بالأجهزة المكبرة والتلسكوبات، لا، أخذ حجم معين من الهلال وهو الذي تراه العين المجردة، هذا هو متعلق الرؤية الذي يثبت به الشهر. وهذا أبحاث تناولناها تفصيلا لما بحثنا عن حجية الرؤية بالأجهزة المكبرة والتلسكوبات العين المسلحة، يعني لأن أخذ في مفهوم الشهر، ولماذا سمي الشهر شهرا؟ لشهرته بين الناس، يعني أمره مشهور بين الناس، الهلال الشهر كناية عن الهلال. فإذا أما بالتلسكوب لا يراه إلا أهل الاختصاص، هذا ليس أمرا مشهورا بين الناس، هذا انتهينا من الأبحاث. فلذلك ناقشنا الذي يقول بالطريقية المحضة، قلنا لا توجد شائبة موضوعية لكنه لم تأخذ الرؤية على نحو الموضوعية المحضة. هاي إذن المقدمة الثالثة، وأصبحت إن شاء الله تعالى واضحة من الأبحاث السابقة. المقدمة الرابعة في الشهر القمري الطبيعي والشرعي، لأن القمر بعد أن ملخص هذه الفكرة، القمر بعد أن يخرج من الخط الاقتران، اقتران بين الشمس والأرض والقمر، بعد أن يخرج من الخط ولد تكوينيا، خرج من المحاق واكتسب شيئا من النور مجرد أن يخرج من خط الاقتران، إذن هو خرج من المحاق واكتسب شيئا من النور. فمن ناحية طبيعية بدأ الشهر الطبيعي تكويني، لكن هل بدأ الشهر الشرعي؟ لا، لم يبدأ، لأن الشهر الشرعي لا يبدأ إلا بأن يكون الهلال قابلا للرؤية، وهذا ذكرنا قبل قليل، مو أقل من 12 إلى 13 ساعة يحتاج، هذا أقل ما يمكن للرؤية. فإذا يوجد فرق بين الشهر القمري الطبيعي والشهر القمري الشرعي. هذا الذي أسهب إلى حد ما في الكلام فيه شيء الصدر الأول في الفتاوى الواضحة، يمكن أن تراجعوا، هو هذا أصل الفكرة. واستطرد إلى إشكال وأجبنا عن ذلك الإشكال أيضا في بعض المباحث السابقة، منها كلها مقدمات بس حتى المصطلحات تصير واضحة عندنا. إذا شهر قمري طبيعي أي تكويني، هذا بمجرد خروج، وبعض الفقهاء كما تعلمون يعني من المعاصرين يكتفي بذلك، يكتفي بالشهر القمر الطبيعي يعني مجرد خروجه من المحاق، ويكفي بالعين المسلحة بعد، ويكفي أن يرى في أي نقطة من الأرض، فيطلع في الشهر يعني كلش مسبب، لأنه مجرد خروجه من المحاق ما يحتاج أن يرى، وفي أي نقطة من العالم، وحتى بالعين المسلحة، فيصير ما شاء الله في اليوم يعني هذا يفيد خوب العيد، حتى واحد يفطر قبل يوم يومين من الناس يعني. فهي كلها مباني، هاي كلها وإحنا تناولناها في مسائل الحمد لله كلها أشبعناها بحثا. هل يكفي في العين المسلحة؟ هل يكفي أنه مجرد خروج من المحاق؟ لو لا لابد من أن يكون، والمسألة الثالثة هي هاي، هل يكفي رؤيته في أي بلد لثبوته في بلدان العالم كلها؟ هذه كلها مباني، بالنتيجة هي تؤدي إلى هذا الخلاف الذي يحصل في أوائل الشهور. فإذا الشهر القمري شهران، شهر قمري طبيعي تكويني، وهذا يبدأ بمجرد خروج الهلال من خفض الاقتران واكتسابه شيئا من النور. لكن هل يبدأ به الشهر الشرعي الذي الآيات أمرت صوموا للرؤية وأفطروا للرؤية؟ لا، هذا كون يحتاج إلى بعد وقت إلى أن ينمو الهلال ويكبر ويكتسب مزيد من النور ويصبح قابلا للرؤية، سواء بالعين المجردة أو العين المسلحة، هذا خلاف آخر. إذن هذه المقدمة الرابعة في التفريق بين الشهر القمري الطبيعي والشرعي، هذه المقدمات اللي أحببنا باختصار تقديمها، ثم ننتقل إلى شيء له دخل أيضا في البحث والاستدلال على المسألة، وهو تاريخ المسألة، حتى لما يأتي شخص يستدل بمشهور يستدل بإجماع لنطلع على تاريخ المسألة وكيف تطورت فقهيا ونظر الفقهاء فيها، حتى نستطيع تقييم من يقول بوجود شهرتين أو إجماع من الفريقين سواء من السنة أو من الشيعة. فذا الكلام الآن في تاريخ المسألة. أثيرت هذه المسألة بين فقهاء العامة في وقت مبكر في زمان المعصومين سلام الله عليه، وربما من عصر صدر الإسلام، حيث فهموا من رواية كريب الآتية إن شاء الله تعالى أن ابن عباس لا يعتقد بكفاية رؤية الهلال في الشام لثبوته في المدينة. رواية كريب يقول، وهي في مصادر العامة طبعا، قال كريب: قدمت الشام واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس عن أمور بالشام تتعلق معاوية وأهل الشام، ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ قلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته ليلة الجمعة؟ قلت: نعم. ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية. فقال: لكن رأيناه ليلة السبت، نحن في المدينة فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نرى، احنا صمنا على السبت ابننا على السبت. فقلت: كريب، ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله. فطبعا هم فهموا يعني أن الرؤية في الشام لا تكون حجة على أهل المدينة، لذلك رغم كريب قال: لو رأيناه ليلة الجمعة لكن ما بنى ابن عباس، ابن عباس بنى على ليلة السبت، فالمفروض يقول له ها إذن لازم نقضي يوم، لأن احنا بنينا ليلة السبت رمضان معنا فاتنا يوم لازم نقضي، لكن لا، بقي مصير ابن عباس على أن الصوم يكون يوم السبت في المدينة. فإذا معنى أن الرؤية في الشام ليست حجة على أهل المدينة، فقالوا إذا لاحق. فإذا هاي معنى أن التفكير في هذه المسألة موجود من صدر الإسلام، هل أن الرؤية في الشام كافية لثبوت الهلال وثبوت الشهر في المدينة باعتبار بلدين متباعدين أفقهم ليس واحد. أما علماء الإمامية هذا عندهم، فقد كانوا حريصين في تلك الفترة، فترة المعصومين سلام الله عليهم، على تحرير الفتاوى طبقا للنصوص الشرعية، فلم يدونوا مسائل تفريعية اجتهادية، كانت كتب الفقه عبارة عن نصوص المعصومين سلام الله عليهم، هذه مسألة تفريعية اجتهادية ليست، لا يوجد نص عليها، فلا يوجد نص عليها، إذن ليست محررة في كتب فقهائنا القدماء، لأنه كان القدماء لحد الصدوقين والشيخ الطوسي طبعا في المبسوط سنشير إلى ذلك، ولمن بدأ بالتفريع، ولا هي كانت نصوص الفتاوى هي صياغة لنصوص الأحاديث عن المعصومين سلام الله عليهم، هذه لم تكن فيها نص، فغير مدونة في كتب فقهائنا. نعم يمكن القول أن المسألة موجودة في أذهان أصحاب الأئمة عليهم السلام، هكذا ندعي، نريد أن نرجع أن في أذهانهم موجودة لكنها محررة كمسألة. من وين استدلت على هذا في المسألة؟ إن شاء الله سنشير إليها. هذا الشخص الذي قال يا ابن رسول الله نقوم لنرى الهلال فنا نرى الهلال، لكن يخبرنا أهل الحساب والفلكيون بأنه سيرى في الأندلس، فهل يمكن أن تكون هذه الرؤية حجة علينا؟ فكأنه بلد يختلف عنا في الأفق، هل تكون الرؤية في الأندلس حجة علينا نحن هنا في المدينة أو في العراق؟ لاحظ كلام السائل، يقول فهل يجوز يا مولاي ما قاله الحساب في هذا الباب، يقولون يرى في الأندلس، حتى يختلف الفرض على أهل الأمصار، يكون صوم عند أهل الأندلس وما قعدنا صوم نحن في العراق وفي الحجاز، ممكن هذه الحالة؟ فيكون صومهم خلاف صومنا وفطرهم على خلاف فطرنا، ممكن أن تختلف البلدان؟ هكذا معنى السؤال، يمكن أن يختلف الصوم والإفطار في البلدان بحسب اختلاف آفاقهم واختلاف رؤية الهلال عندهم؟ فالمسألة إذن هي في أذهان أصحاب الأئمة موجودة لكن لم تحرر كنص، وبالتالي هم لم تحرر كفتوى فقهية. هكذا نريد أن نبدأ بتاريخ المسألة. وعلى أي حال فقد اختلف فقهاء العامة في المسألة، وحكي عن ابن حجر في فتح الباري أن في المسألة ستة أقوال عندهم. قال ابن قدامة في المغني، وهو كتاب على فقه الحنبلية وينقل عنه العلامة قدس سره في التذكرة، أكثر ما ينقل العلامة في التذكرة أقوال الفقهاء العامة هو من كتاب المغني، قال إذا رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم بغض النظر عن اختلافهم في الآفاق، وهذا قول الليث وبعض أصحاب الشافعي، وقال بعضهم بعض الآخر من أصحاب الشافعي إن كان بين البلدين مسافة قريبة لا تختلف المطالع الآفاق لأجلها كبغداد والبصرة لزم أهلها الصوم برؤية الهلال في إحداهما. أصحاب الشافعي أيضا على قولين، قول كهذا الآخرين بأن ذا رؤية في أي بلد يجب على جميع البلدان الصوم، لكن قول آخر للشافعية أنه لا، إذا البلدان متقاربان نعم، وإن كان بينهما بعد كالعراق والحجاز والشام فلكل أهل بلد رؤيتهم، لابد أن يكونوا متفقين بالأفق حتى يثبت بين هذه البلدان. وروي عن عكرمة أنه قال لكل أهل بلد رؤيتهم، هذا قول باختلاف الآفاق. إذا المسألة محررة عندهم في وقت سابق عنا نحن، وهو مذهب القاسم وسالم وإسحاق لما روى كريب بالرواية التي قلناها قبل قليل. فإذا وهذا أقوال المذاهب في ذلك. قال الحنفية اختلاف المطالع والآفاق بين البلدان غير معتبر على ظاهر المذهب، يعني غير معتبر، يعني وإن اختلفت البلدان بالآفاق إذا رؤية في بلد فيثبت الشهر في غيره، هذا قاله الحنفية. وعليه أكثر المشايخ وعليه الفتوى، فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب إذا ثبت عندهم رؤية أولئك بطريق موجب. إذا الحنفية متفقين على أنه إذا رؤية في أي بلد يثبت في البلدان الأخرى. وقال المالكية إذا رؤية الهلال عم الصوم سائر البلاد قريبا أو بعيدا، ولا يراعى في ذلك اتفاق المطالع ولا عدمه، فيجب الصوم على كل منقول إليه، هذا قاله المالكي. وقال الحنابلة إذا ثبتت رؤية الهلال بمكان قريبا كان أو بعيدا، لا يشترط اتحاد الأفق، لزم الناس كلهم الصوم، وحكم من لم يره حكم من رآه. وأما الشافعي فقلنا لهم قولا في المسألة. فإذا المشهور عندهم هو ثبوت الهلال في جميع البلدان وعدم اشتراط اتفاق الأفق، لكن حكي في بعض المصادر أن المشهور عند السنة هو القول باختلاف الآفاق، وأنه لا يثبت الهلال إلا إذا كان الأفق متحدا. لها استعرضنا آراء المذاهب، هذه النسبة ليست صحيحة، وإنما المشهور عندهم كما رأينا عند الحنفية والمالكية والحنابلة وقسم من الشافعية هو أنه إذا رؤي في أي بلد يثبت في سائر البلدان الأخرى، ولا يشترط تقارب الأفق بينهم. هذا إذن فكرة موجزة عن تاريخ المسألة عند القوم، ورأينا أنهم يعني ملتفتون إليها في وقت مبكر. أما علماء الإمامية فلهم مسار آخر نتعرف له إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.